إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلوات ربنا وتسليماته عليه وعلى آله وصحبه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة عباد الله، حديثنا اليوم إن شاء الله تعالى وبعونه وتوفيقه تصحيح لفهم فهمه كثير من الناس، وهو أن المسجد الأقصى طهره الله تعالى من اليهود المغتصبين المغضوب عليهم والملعونين، ورزقنا فيه صلاة قبل الممات. كثير من الناس أو بعضهم على الأقل يظن أن لليهود فيه نصيبا أو أن لغيرهم فيه نصيبا، أو أن المسلمين يتمنونه من باب الغزو ومن باب سيطرة النفوذ على البلاد والاحتلال كما يفعل اليهود، وأن للمسلمين حرمين يكفيهم أن يكونوا فيهما ولا حاجة لهم بهذا الحرم الثالث، ولا حق لهم فيه، أو لهم حق ضعيف أو قليل يمكن الاستغناء عنه. وهذا فهم باطل أصابه تشويش واعتراه خلل، ولا ينبغي للمسلم الذي معه كتاب ربه سبحانه القرآن الكريم، ومعه سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، أن يفهم هذا. وحينما ننظر نظرة عاجلة وعابرة لدعائه أو لدعوته، وعلمت أنه لا يريد نفوذا في الأرض ولا فسادا، ولا ينظر إلى مالها ولا إلى مملكتها، فجاءت تلبي دعوته ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين، فجاءت ولما رأت حقيقة ما قال سليمان وأنه لا يريد منها إلا الاستسلام لله تبارك وتعالى، حكى القرآن أنها قالت: رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين، ولم تقل وتهودت من اليهودية مع سليمان، ولا تنصرت مع سليمان، إنما قالت: وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. إذن سليمان كان مسلما على شريعة موسى عليه السلام، ونحن مسلمون على شريعة القرآن، خاتمة الشرائع وختام النبوات وآخر رسالة يبعثها الله إلى أهل الأرض. طالما اتفقت الديانة وإن تنوعت الشرائع، فالمسجد كان لسليمان وكذلك هو لنا أيضا. فنحن مسلمون كما أن سليمان عليه السلام كان مسلما. وتمر الأيام وتمضي، ويأخذ الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم في تلكم الليلة المباركة إلى الأرض المباركة، ليلة الإسراء والمعراج، يأخذه الله تعالى أخذا رفيقا وحملا هينا على براق عظيم لم ير أهل الأرض مثله، سريع الخطى شديد القوى، يقوده جبريل عليه السلام ويأخذ النبي صلى الله عليه وسلم ليعرج به إلى السماوات. أليس في مكة معرجا يعرج عليه أو يعرج عليه؟ بلى، إن الله على كل شيء قدير، وهو قادر سبحانه وتعالى على أن يعرج بنبيه صلى الله عليه وسلم إلى السماوات العلى من مكة أو من المدينة أو من أي مكان آخر. ولكن التساؤل الذي يفرض نفسه: ما معنى أن يؤخذ النبي صلى الله عليه وسلم دون طلب منه، دون اختيار، إنما باختيار الملك الجبار سبحانه، يؤخذ إلى بيت المقدس والمسجد الأقصى، مع أنه لم يدخله قبل ذلك ولم يصله فتح الإسلام، وكان لا يزال تحت يد بني إسرائيل الذين استوطنوا ذلك المكان. ثم يصلي بالأنبياء هناك ركعتين. كيف ولماذا؟ ليس من حقنا أن نسأل، لكن من واجبنا أن نؤمن، لأن الخبر الصحيح وصل بذلك في الأحاديث الصحيحة. ثم يعرج به من هناك إلى السماوات العلى، ويرى البيت المقدس أو المسجد الأقصى رؤية واع، رؤية يقظ، ليصفه لقريش بعد عودته. وفي اليوم التالي أو الأيام التالية لتلك الحادثة، حين أرادوا أن يستوثقوا من أنه ذهب فعلا بجسده وعيني رأسه، ولم يسعى إلى هناك مناما، لم تكن رؤيا في المنام، فأرادوا أن يستوثقوا من ذلك، فطلبوا منه عليه الصلاة والسلام أن يصف لهم المسجد الأقصى، فوصف لهم كل شيء فيه حتى الأبواب والنوافذ كأنه ينظر إليه. هذه الخطوة المباركة أراها بشارة عظيمة وتمهيدا جليلا للفتح العظيم الذي فتحه الله على المسلمين بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث فتح الله المسجد الأقصى وأرضه المباركة على المسلمين وعلى الصحابة الأطهار رضوان الله تعالى عليهم في خلافة سيدنا عمر ابن الخطاب رضوان الله عليه. وفي هذا أيضا توثيق لهذا الدين الخاتم وهذه الشريعة الخاتمة، حيث يصلها الله تعالى بجميع الأنبياء من قبلنا، فكلهم كانوا على الإسلام لله كما نحن على الإسلام، ولكن تنوعت بيننا وبينهم الشرائع، وكل هذه الشرائع جاءت من عند الله تبارك وتعالى، وهي متفقة في أصولها، أصول العبادات، أصول الأخلاق والمعاملات، ولكن ربما اختلفت هيئة الصلاة وهيئة الزكاة، هيئة الحج، هيئة كذا، الاختلاف في هذا فقط، وهو من تشريع الله تبارك وتعالى وليس من اقتراح الأنبياء ولا اجتهاد العلماء، غير أن الأولين حرفوا ما عندهم فتغير عما عندنا. فكون الإسراء إلى بيت المقدس وليس إلى مكان آخر إشارة بليغة، إشارة عظيمة للربط بين هذين الحرمين، أول بيت وضع للناس في الأرض وهو البيت الحرام بمكة، وثاني بيت وضع للناس في الأرض وهو المسجد الأقصى. الأول هو المسجد الحرام والثاني هو المسجد الأقصى أي الأبعد. وما كان ذلكم المسجد بعيدا عن اليهود في أيام سيدنا سليمان، فقد بني بينهم، فهو أقصى عن من؟ أسماء لها دلالات، أسماء لها إشارات، أقصى عن من وهم يعيشون حوله؟ إنه أقصى عن المسلمين، وها هو في إقصاء وإبعاد عن المسلمين، لا يتمكنون من زيارته ولا يستطيعون الصلاة فيه، من أنحاء العالم الكل محجوز ومحجوب عن الذهاب إلى هناك، فهو في إقصاء. وسبحان الله العظيم، يعود النبي صلى الله عليه وسلم من رحلة الإسراء والمعراج بفريضة عظيمة هي فريضة الصلاة، وكأن الله تعالى لم يشأ أن يفرضها على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأرض كبقية الشرائع، إنما أراد أن يفرضها في السماء. هذه شريعة يؤتى إليها ولا تأتي، شريعة عظيمة، الصلاة عروج بالقلب إلى الله تبارك وتعالى، فرضها الله على الرسول صلى الله عليه وسلم، وكانت عندهم صلاة قبل ذلك في العهد المكي، ولكنها صلاة غير مفروضة، ولكنها صلاة ركعتين ركعتين، ولكنها صلاة غير معدودة، صل كما شئت. من يوم الإسراء والمعراج فرض الله تعالى 50 صلاة، ثم نسخها برحمته وجعلها بحكمته 50 في العمل و50 في الأجر، ولكن قبلتها كانت إلى المسجد الأقصى. فكان المسلمون إذا صلوا لا تصح صلاتهم إلا إذا استقبلوا المسجد الأقصى، وهو بعيد عنهم وهم في مكة وعندهم الكعبة، ولكنهم يستقبلون المسجد الأقصى، تكليف شرعي له دلالته. بما يفسر هذا؟ ليكون المسجد الأقصى أولى القبلتين، المسلمون في صلاتهم يستقبلونه وعلى كره منهم، لولا أنه أمر الله وشرع الله ما استسلموا لذلك أبدا، فكانت الكعبة أقرب إليهم، وكانت الكعبة أحب إلى قلوبهم، وكانت الكعبة أمكن في نفوسهم، فلماذا يستقبلون الأبعد والأقصى؟ إنه أمر الله، لم يستقبلوه إلا إيمانا بالله تبارك وتعالى. هم يحبون المساجد نعم، ولكن حبهم للبيت الحرام كان أكبر وأعظم من حبهم لأي مسجد آخر. ولهذا كان أحدهم إذا صلى لا يستدبر القبلة أو لا يستدبر الكعبة، فلا يجعل الكعبة خلف ظهره، وإنما يدور مع الكعبة ليجعلها أمامه بينه وبين المسجد الأقصى البعيد هناك، فيستقبل الاثنين معا، يستقبل الكعبة عن قرب ويستقبل المسجد الأقصى وهي القبلة الحالية في زمانهم على بعد، فالقبلتان أمامه. الكعبة يجعلها أمامه كالسترة للصلاة، كما يصلي أحدنا إلى عمود أو إلى جدار حبا في الكعبة وعدم تنازل عن الرغبة في استقبالها، ولكن لا بد أن يستقبل أمر الله. فكان يستقبل كذلك المسجد الأقصى، ولكن من حيث يستقبل أيضا الكعبة المشرفة. ظلوا على ذلك زمانا من يوم الإسراء والمعراج حتى كانت الهجرة، وظلوا كذلك بعد الهجرة في المدينة المنورة، في مدينة المصطفى صلى الله عليه وسلم، قرابة 16 شهرا أو 17 شهرا، يعني سنة ونصف سنة تقريبا، يستقبلون المسجد الأقصى. وكان هنا الشوق إلى البيت الحرام قد بلغ مبلغه الأقصى في قلوبهم، وذلك لأن موقع المدينة المنورة جغرافيا من حيث وضع الأرض لا يمكنهم من استقبال الكعبة والمسجد الأقصى، لأنها بين مكة وبين الشام. فكان من استقبل المسجد الأقصى لا بد أن تكون مكة كلها وراءه خلف ظهره، فشق ذلك على نفوسهم وتعبوا بسبب ذلك تعبا عظيما في نفوسهم وقلوبهم وخواطرهم، وكانوا بين لحظة وأخرى يتمنون أن يحولهم الله إلى استقبال المسجد الحرام، أو أن يدعو النبي صلى الله عليه وسلم ربه بذلك، وربما طالبوه بهذا. والنبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون هو كقومه أيضا يحب مكة كمكة، مسقط رأسه ومنشأه، فيها داره، فيها أهله وعشيرته، وخاصة أن فيها البيت الحرام والكعبة المشرفة، فهي بلد يحب لذاته. وفي الكعبة حجر شريف كريم هو الحجر الأسود، جعلنا الله تعالى من مقبليه ومستلميه دائما. كان هذا الحجر له صحبة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل بعثته، كان الحجر الأسود يسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما مر به سلاما لا يسمعه الرسول عليه الصلاة والسلام. وبعد أن أوحي إليه بالنبوة أخبره الله بهذا، وعرفه الله تعالى على أصحابه وأحبابه حتى من الحجر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن بمكة حجرا كان يسلم علي قبل أن أبعث، ولكنه ما كان يسمع السلام. فلا يحب النبي صلى الله عليه وسلم أن يفارق تلك الأرض الحبيبة، وإن كانت المدينة أيضا أرضا محببة سكنها النبي واستوطنها بعد ذلك بأمر من الله تبارك وتعالى. ولهذا وهو خارج قال ما تعرفونه، والله إنك لأحب بلاد الله إلى الله وأحب بلاد الله إلي، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت، عليه الصلاة والسلام. فكان أيضا هو الآخر مشتاقا إلى البيت الحرام، متألما من استدباره في الصلاة وعدم استقباله، كان يتمنى أن يستقبله كما كانوا يفعلون في مكة. زاد الشوق وعظم في القلوب حتى أخذ النبي صلى الله عليه وسلم يتطلع ببصره في السماء أو إلى السماء ويقلب عينيه فيها جهة العلو، وكأنه يريد أن يسأل ربه أن يحولهم إلى الكعبة المشرفة. ذلك كلام وخاطر عظيم يملأ كيان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأجواف أصحابه، ولكن الإيمان والإسلام لله يمنعهم من أن يقترحوا أمرا مثل هذا على المشرع سبحانه وتعالى. فمن الأدب ألا نطلب من الله أن يشرع لنا كذا أو كذا، ولكن الخاطر ملأ القلب حتى ظهر في العينين، تطلعت العينان إلى السماء، والله تعالى يرى ما في قلب رسوله عليه الصلاة والسلام ويقرأ ما في عينيه الحبيبتين، فينزل الله تعالى قوله: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. فرح الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم أيما فرح بهذا الوحي الكريم وبهذا التحول العظيم الذي وافق رغبة شديدة ملحة في قلوبهم. وكانوا يومها خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الظهر أو العصر، والراجح أنها صلاة العصر، الصلاة الوسطى، قد صلوا منها ركعتين في مسجد في المدينة أو كان على حدود المدينة، صلوا فيه ركعتين من صلاة العصر وبقيت لهم ركعتان. فنزل جبريل على الرسول صلى الله عليه وسلم وأوحى إليه أن تحول إلى الكعبة، فما انتظروا حتى يتم الصلاة، استدار النبي صلى الله عليه وسلم واستدار الصحابة من خلفه. وتخيلوا ذلك المنظر، النبي صلى الله عليه وسلم كان كهاهنا في مكان الإمام والصحابة من ورائه، استدار هكذا نصف دائرة حتى يقف في مؤخرة المسجد والصحابة يدورون خلفه بانتظام عجيب حتى يقفون في مقدمة المسجد، ولكن بظهورهم تحولوا وأتموا صلاة العصر والركعتين الأخيرتين إلى البيت الحرام في مكة المكرمة. ولذلك سمي هذا المسجد ويعرف إلى الآن بالمسجد ذي القبلتين، أي المسجد الذي صلي فيه إلى قبلتين، إلى المسجد الأقصى أولا وإلى المسجد الحرام ثانيا في صلاة واحدة وفي وقت واحد. إيمانا بالله تبارك وتعالى استجاب الصحابة رضي الله عنهم دون تفكير، دون معارضة، دون مناقشة لشريعة الله تبارك وتعالى، إنما هو الإيمان والإسلام، تحولوا خلف رسول الله عليه الصلاة والسلام، وحق لهم أن يتابعوا لأن إمامهم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما بالك بغيرهم. ذهب رجل من هؤلاء في صلاة الفجر التالية فمر على قوم يصلون في مسجد لهم إلى بيت المقدس على القبلة الأولى حيث لم يبلغهم الخبر، فرآهم هكذا فمن خلف ظهورهم قال: أشهد أني صليت بالأمس خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المسجد الحرام. فإذا بهؤلاء المصلين يصدقون أخاهم الذي بلغهم ويدورون بإمامهم كما دار النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في صلاة الفجر، وكانوا قد صلوا منها ركعة وبقيت لهم ركعة أتموها إلى جهة الكعبة. ما معنى أن يصلي الصحابة رضي الله عنهم بإمامة النبي صلى الله عليه وسلم قرابة السنتين أو قرابة الثلاث سنوات إلى المسجد الأقصى؟ ثلاث سنوات من 20 سنة، فترة كبيرة ونسبة عالية، ارتباط وثيق بالإسلام والمسلمين، فهو مسجدكم وهو قبلتكم الأولى. ولم يقف الأمر عند هذا في الإسلام، بل امتد الشعور والإحساس بالصلة والقرابة للمسجد الأقصى على طول عمر الإسلام. وترك فينا النبي صلى الله عليه وسلم ذلك النسب الشريف حتى نحتفظ به ونعتز به. فيعلم النبي صلى الله عليه وسلم الأمة من بعده، حيث يبين فضل المساجد. وقد سأله بعض الصحابة عن ذلك، فقال مبينا أن أفضل المساجد هو المسجد الحرام في مكة، ثم المسجد النبوي في المدينة، ثم المسجد الأقصى في القدس. ويبين عليه الصلاة والسلام في أحاديث عديدة أن صلاة في المسجد الحرام بمكة تساوي وتعادل عند الله تعالى 100,000 صلاة. أرأيتم أو هل يرى وهل يعقل أولئك المصطافون على الشواطئ الهاجرون لبيت الله الحرام كم خسروا وكم ربح غيرهم؟ 100,000 صلاة، الحسنة ب100,000 حسنة. الله أكبر، رصيد عظيم يضيع من الناس بسهولة ويفرطون فيه بإهمال، ويمكنهم أن يحوزوا به مقاما عاليا عند الله تبارك وتعالى. صلاة في المسجد الحرام ب100,000 صلاة، سواء أكنت في عمرة أو في حج أو في عمل هناك أو في زيارة لبعض الأقارب أو الأصحاب، على أي وضع كنت هناك فصلاتك في المسجد الحرام تعدل 100,000 صلاة. وصلاة في المسجد الحرام أيضا بالمدينة المسجد النبوي ب1,000 صلاة، وصلاة في المسجد الأقصى ب500 صلاة. أرأيت كم نخسر بوقوف اليهود الأنجاس حول البيت الأقصى؟ خسر المسلمون كثيرا الصلاة ب500. أحدنا، بعض الناس اليوم يلهث ليرابي بنسبة 5%، 5% أو 10%، وكاد الناس يصابون باللوثة العقلية والجنون حين بلغت النسبة يوما من الأيام 20%. كل باع داره ووضع ماله ليستثمره، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يجري الناس حول مضاعفات الدنيا هكذا وتضاعيفها، وأما تضاعيف الآخرة فالناس عنها غافلون وفيها مهملون ولها تاركون، وإنا لله وإنا إليه راجعون. 500 صلاة، والله لو أقال لنا أحد من يعطيني جنيها أعطيته 100 لتكالب الناس عليه، ولو بذلوا في ذلك مشقة أو تعبا أو بعض.